قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني المشاهدين والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم كفاية مشاكل. اليوم حلقة خاصة جدا وهامة للغاية، أتمنى من الله تبارك وتعالى أن نوفق إلى إيصال حق إليكم. هي بعنوان الرقية والرقاة بين الواقع والمأمول. نستضيف فيها فضيلة الشيخ الأستاذ المستشار علي آل ياسين. أهلا ومرحبا بفضيلتكم.
مرحبا بكم الأخوان والأخوات المشاهدين
والمشاهدين. الله يبارك فيك، نورت مصر، وأهلا وسهلا بكم ونفع الله بكم.
مصر منورة بأمثالكم.
الله يبارك فيك. الله يكرمك
بهذا القناة المضيئة. سلام الله عز وجل يبارك في الجهود.
الله يبارك فيك. إخواني الكرام، غياب معاني التوحيد الصحيحة وغلبة العادات والتقاليد وانتشار الجهل بين الناس وتلبيس إبليس على كثير من الدجالين والمشعوذين، يتجه الناس غالبا لعلاج مشكلاتهم وأمراضهم إلى الكهنة والعرافين والدجالين والمشعوذين. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نستلهم بتوفيق الله تبارك وتعالى من فضيلة الشيخ كيف العمل وكيف التمييز بين الحق والباطل في الرقية، وهل هناك رقية شرعية أم لا؟ هل هناك سحر وعمل أم لا؟ هل هناك جن أم لا؟ ماذا نصنع إذا ما أصابنا شيء من هذه الأمراض التي يسببها الجن أو يصنعها السحرة والدجالون؟ لابد إخوتي الكرام أن نصحح التوحيد لنعرف كيف نصل إلى الله تبارك وتعالى دون شائبة في هذا الباب، لأنه من موروثات الجاهلية الذهاب إلى الكهنة والعرافين. فضلت الشيخ، لا شك أن هذا الأمر جد خطير، وأنه متضمن لأخطر قضية التي بعث بها الأنبياء والرسل، وهي قضية التوحيد، وأن الله تبارك وتعالى هو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن النفع والضر بيده سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نريد أن ندخل هذا الباب من أوله حتى يتعرف المشاهد على ما يجب عليه أن يعتقده وأن يعمله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أولا في البداية شكر لهذه القناة المباركة السلفية التي صراحة تميزت بطرحها الجاد الذي نحسبها والله حسيبها أنها تسير على منهج محمد عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
ويتأكد هذا بوجود أمثالكم، وقبل ذلك العلامة الشيخ مصطفى العدوي وغيره من العلماء الذين هم من علماء هذه الأمة، الذين والله نحسب الله حسيبهم من الذين هم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح.
صلى الله عليكم.
شيخنا، قضية التوحيد هي قضية المسلمين الأولى، قضية بدأت معهم و سوف تستمر إلى أن يرث المولى عز وجل الأرض من عليها.
نعم.
هذه القضية التي من أجلها خلقنا المولى عز وجل وأوجدنا في هذه الحياة. قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في بعض التفاسير إلا ليعبدون أو إلا ليوحدون.
نعم.
هذه القضية التي من أجلها المولى عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حق الله الأعظم. على لسان الرسول الأكرم في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فأنا أقول صراحة يا شيخ أنت وفقت في هذا المدخل، لأن الرقية الشرعية مرتبطة بالعبادة، لأن من العبادة أصلا هي من التوحيد. لو وقفنا على مفردات الرقية الشرعية هي إما آية تتلى أو دعاء مشروع، ومن أجل العبادات أن تقرأ كلام الرحيم الرحمن، والدعاء هو العبادة كما في الحديث الصحيح: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأيضا وفقت لما ذكرت السحر والشعوذة، لأن أيضا السحر والشعوذة لا علاقة بالتوحيد لكن علاقة تضاد. من نواقض التوحيد السحر لأنه كفر، كفر من قال المولى عز وجل في كتابه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ففعلا حديثنا في هذا الليل عن التوحيد، سواء تطرقنا من باب الرقية الشرعية أو ولدنا من باب السحر أو تكلمنا عن الجن التي عبدت من دون الواحد القهار، السحر عبدوا الشياطين وعبدت الشيطان، وماذا يفعلون من عبادتهم للشياطين. فنحن حديثنا من أوله إلى خاتمته في التوحيد.
بارك الله فيك مولانا. سيدنا، لو قلنا مثلا أن هناك حوادث حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل رسول الله واستعمل أصحابه الرقية لدفع إما صرع الجن وإما مرضا لحق بالإنس من الجن أو من عقرب أو ثعبان أو ما شبه ذلك، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أصحابه بعض الرقى لدفع هذه الأمراض، فكيف صنعوا؟
الرقية الشرعية ثبتت بفعله وإقراره عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
فعلها وفعلت له. نعم. وأقرها بآبائنا وأمهاتنا،
صلى الله.
ثبت في الأحاديث الصحيحة فعلها. نعم، كما تقول أمنا عائشة في البخاري: كان إذا أتي له بمريض يمسحه بيمينه: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. تقول أمنا عائشة في الحديث المتفق على صحته: كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما بقوله والله أحد والمعوذات، وكما قالت أمنا رضي الله عنها: يمسح وما أقبل من جسده. نعم. أقر الصحابة عليها كما ذكرت تفضلت به حديث اللديغ.
نعم.
لذروى البخاري ومسلم وغيره من أهل السنن.
نعم.
أقر الصحابة على قراءة الفاتحة وقال: وما يدريك،
سعيد الخدري. نعم.
سعيد الخدري: وما يدريك أنها رقية،
لما قرأ علي الفاتحة.
نعم. نعم. وغيرها من الحديث. فعلا والرقية الشرعية كما تفضلت أنت بإلماحة.
نعم.
غير مباشرة، ليست فقط هي للسحر والمس والعن.
نعم.
الرقية الشرعية لكل داء.
نعم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ذكر ابن القيم وأيضا وافقه ابن سعدي أن الشفاء في هذه الآية عام.
نعم.
شفاء لأمراض القلوب من أمراض الشرك والحسد والحقد والجهالة، وقال واتفق على هذه اللفظة: ولدواء الشفاء ولعلاج الأبدان من آلامها وأسقامها.
نعم.
فالرقية الشرعية ليست فقط للمس والسحر، تقدم معنا علة عضوية رقية.
نعم.
اللدغة علة عضوية.
نعم.
بل حتى الأمراض النفسية الرقية الشرعية نافعة حتى في الأمراض النفسية.
نعم.
في الحديث الصحيح: ما أصاب عبد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي في يدك، إلى آخر الدعاء الطويل، إلا أذهب الله عنه همه وحزنه أو حزنه وأبدله مكانه فرحا أو فرجا في رواية.
بارك الله فيكم. الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري جزء العاشر كتاب الطب ذكر نكتة لطيفة جدا وهامة للغاية، وهي أن الناس لما ضعف إيمانهم تحولوا من العلاج بالقرآن والسنة أو بالرقية الثابتة في الكتاب والسنة إلى العلاج المادي، وهذا هو الواقع اليوم. الناس كلها ربما إذا ما أصابها أي شيء اتجهوا أول ما يتجهوا إلى الطب وإلى الماديات، ونسوا الله تبارك وتعالى، نسوا الدعاء، نسوا الذكر، نسوا الرقية، نسوا أن الشفاء أصلا بيد الله تبارك وتعالى، وإنما الطبيب ما هو إلا مؤدي، هو يقوم بالأداء ومن الله الشفاء. فهذا الكلام الذي قاله الإمام ابن حجر نريد أن نبسطه للناس حتى يستبين لهم أنه يجب أول ما يجب على المريض أيا كان مرضه قلبا أو بدنا أن يتوجه إلى الله أولا بالدعاء وبالذكر وبالرقية، ثم بعد ذلك يتلمس الماديات.
نقول شيخنا موافقة لرأيك الله يسددك ويرفع قدرك وأيضا لما قاله ابن حجر، لكن أقول لو قلناه بأسلوب مبسط كما ذكرت، أنا أقول لو نظرنا إلى واقع الناس في هذا الباب، باب رقية شرعية، نستطيع نقسمهم إلى ثلاثة أقسام. قسم أغفل الرقية الشرعية وجعلها في آخر في أسفل القائمة، إن كان أصلا وضعها في القائمة.
يقول لك بقى خلاص بقى تعبنا بقى نروح بقى،
يقول نجرب. وعلما كلمة نجرب هذه ترى من أسباب عدم الانتفاع.
بلا شك
لابد من أخذ القرآن باعتقاده وتصديق جازم كما قال ابن القيم، فيجعله في أسفل القائمة إن كان له مكان في القائمة. جرب الأسباب المادية وانقطع إلى الأطباء والعلاجات والأدوية، قالوا والله خلاص السرطان جربنا جميع الجرعات ما عاد ينفع، خلاص انتظروا ثلاث أيام يموت، أقال خلنا نجرب الرقية الشرعية، فجعلوها في أسفل القائمة، وهذه التجربة من أسباب التي تؤدي إلى عدم الانتفاع. هذا النوع، هذا القسم في نظري هم الأكثرية. ثم يأتي القسم الثالث الذين تعلقوا بالرقية الشرعية تعلقا تاما وأغفلوا باقي الأسباب وخالفوا منهج محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم داوى بالرقية وتداوى بغير الرقية وجمع بينهما كما ذكر ذلك ابن القيم في الزاد. يقول عروة، لعله عروة، يقول أمنا عائشة: يا أمة فقيها فلا عجب، فزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، نسابة فأبوك أبو بكر الصديق، لكن طبيبة قالت من كثرة ما يأتي الأطباء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيصف له الدواء، بل الرسول حث على الذهاب للطبيب. يقول لسعد: إيت الحارث من كلدة فإن رجل يتطبب، وقال أحد الأطباء قال أيكم أطب، بل الرسول، وهذا ترى عجيب شيء، الرسول لم يجعل فقط الشفاء في الرقية بل حتى في غير الرقية. في الحديث الذي رواه البخاري الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، ونهى أمتي عن الكي. عالج الذي استطلق بطنه بالعسل، وعالج القمل والبثرة وغيرها. إذا هذا هدي السلام. لماذا نجعل الناس فقط نقول ترى ما في علاج إلا بالرقية الشرعية؟ طيب هذا هدي يعالج حتى تداوى بغير رقية شرعية. إذا التوسط في هذا أنك تجمع بين العلاج الإلهي، وأعني بذلك رقيتك لنفسك ورقية المرأة لنفسها مع العلاج المادي المناسب لتلك الحالة، هذا هديه، هو الدواء المركب، وهو من فعله عليه الصلاة والسلام. هذا القسم. أنا أقول ماذا القسم الثاني الذي تعلق وانقطع انقطاعا تاما وقد أخطأوا. القسم هم قلة طبعا. القسم الثالث
هم الذين
القسم الأول الذين تعلقوا
بالماديات تماما،
بالماديات تماما، والذين تعلقوا، والقسم الثالث اللي هم القلة الذين هم الذين أخذوا بالمنهج الصحيح. وهم قلة صراحة. الذين جمعوا بين العلاج الإلهي ولم يهملوا باقي الأسباب. فنقول صراحة هي كلمة نهمس بها في قلوب الصنف الأول والصنف الثاني. أما الصنف الثالث أنهم على خير الذين جمعوا بين الرقية الشرعية أخذوا بها ولم يهملوا باقي الأسباب. نقول الصنف الأول الصنف الثاني التوسط هو منهجنا، منهج محمد عليه السلام، هو هديه الدواء المركب. لا تهملوا العلاج الإلهي، لأنه علاج مرتبط. لماذا سمي العلاج الإلهي على فكرة يعني ذكر ابن القيم التسمية هذه؟ لأنه مرتبط بالإيمان، مرتبط بالعبادة، لأنه من أنواع العبادة كما تقدم. وقد ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال الرقية من أنواع الدعاء. فمرتبط بالإيمان، لذلك على قدر صلاحك واستقامتك تكون الرقية مؤثرة. كما قال ابن القيم: الدعاء سلاح والسلاح بضاربه. لذلك نقول اجمعوا بين الرقية الشرعية بشروطها بضوابطها التي خلت من الموانع، ولا تهملون باقي الأسباب. هذا هدي حبيبكم عليه الصلاة والسلام.
سيدنا الكلام ده في غاية الجودة والروعة، وأتمنى أن يدرك الناس هذا القسم الذي توسط بين الذي تمسك بالرقية والرقية فقط وربما غاب عنه اليقين، أو القسم الثالث الذي تمسك وتمسك فقط بالماديات وغابت عنه الرقية والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وانتبه لأن يجمع بين الرقية الشرعية مع اليقين وبين الأخذ بالأسباب المادية. هذا القسم هناك منهم من يقول نحن لن نتزحزح ولن نترك الطب النبوي، فهم يرفعون لافتة الطب النبوي والنبوي فقط. فهل هناك طبا نبويا يلزمني كمسلم ألا أتزحزع عنه وأترك كل ما توصل إليه الطب اليوم من تقدم، ولا الطب النبوي يعني أن أخذ بما ثبت عنه وسلم مع الأخذ بما توصل إليه الطب اليوم؟
هؤلاء الذين ينادون بهذا المقالة، أولا أو هذا يظن بهم خير، هم يريدون أنهم يعودون بالأمة بجميع طوائفها وبجميع حذافيرها إلى الهدي النبوي بجميع ما فيه. لكن هنا لطيفة، لابد نفرق بين العادات والعبادات.
أي نعم،
لابد نفرق بين العادات والعبادات. فالطب والتداوي من العادات التي الأصل فيها الحلم.
الطب والتداوي من العادات.
من العادات.
وليست من العبادات.
ليست من العبادات. إلا الرقية الشرعية.
أي إلا الرقية الشرعية.
حكم خاص الآن وهذا نعم. مسألة بقول أن نفصل فيها. لكن الأصل في التداوي الحلم وهو من العادات.
نعم.
لذلك كل دواء يجوز أن أخذ به إن خلى من المحظور الشرعي ليس في منع شرعي. حديث العمدة في ذلك حديث الرسول عليه السلام. قال الأعراب يا رسول الله أنا تداوى. قال نعم. يا عباد الله
تداوى وعباد الله نعم.
نعم فإن الله ما أنزل دين لو أنزله شفاء علمهم في الرواية أخرى علمهم من علمهم
جاهلهم
هذا الأصل في التداوي الأصل في التداوي الحل لأنه من العبادات إلا رقية الشرعية ترى هذه نعم. لطيفة يعني جميلة يمكن نعم. قليل من الناس ما يتنبه لها وأنا ما أقولها أرفع رأسي بها لكن أنا وجدتها من كتاب الله وفي كتاب الله وسنة رسول الله السلام ومن أقوى العلم المعتبرين أن رقية الشرعية هي السبب الوحيد التي جمعت بين كونها عبادة وعادة
نعم.
عادة لأنها من الطب ومن التداوي
نعم.
وعبادة لأنها
من في الكتاب
لأنها من العبادات نعم. لأنها إما آية تتلى أو دعوة مشروعة
نعم.
فهي السبب لذلك لها أحكام خاصة
نعم.
في نظري أنا لها أحكام خاصة
نعم.
تختلف عن باقي أنواع التداوي من أحكام الخاصة أنها لابد أن تكون بالشروط الذي ذكرها العلم تكون بكلام الله بأسماء وصفاته أو بما أثر على رسول الله أن تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه من غيره ألا يعتقد أنها تؤثر بذاتها بل هي سبب الأسباب ألا تكون من ساحر أو كان أو عراف ألا تكون هي محرمة ذكرها شروط
يعني إذا يا مولانا عايزين برضو نوجه الناس لنقطة مهمة جدا هل الطب النبوي أو الطب الذي يعني ينسبونه إلى النبي عليه السلام متوقف عند الأعشاب وما يعني وجد في تذكار داود أو غيره وأن هو ده الطب النبوي لأن الناس يقولون إحنا بنتعالج بالطب النبوي فيأتون بمجموعة من الأعشاب سواء ما ذكر منها في أحاديث على وجه العادة كما ذكرتم أو لم يذكر في أحاديث إنما ذكر في تذكار داود أو غيره من الكتب القديمة ويقولون هو ده الطب النبوي وينسبونه للرسول صلى الله عليه وسلم ويلزمون الناس به وأنه قرب إلى الله
كثير كثير مما ذكر في التداوي ضعيف لم يثبت
نعم
يأتونك ببعض الأحاديث التي لم يثبت وينتصرون لها ينتصرون لها. أنا أقول أولا الطب النبوي هل أولا بنثبت صحة نسبته إلى الرسول عليه السلام هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك الدواء
يبقى أمر واحد نثبته للنبي عليه السلام
أولا نثبت
نعم.
أيضا ثاني أمر آخر نثبت تخصيص ذلك الدواء لعلة معينة
نعم.
يعني بعض الناس يقول لك هذا العشبة الفلانية ثابتة في الدواء الداء الفلاني ليه يقول لك هذا الطب النبوي تعال طيب حذلا الآن قد يكون ثبت أن الرسول
تداوى
بهذا العشبة فعلا لكن هل ثبت أن الرسول قال هي خاصة لذلك الداء حديث العود الهندي
نعم
عليكم, الهندي. عليكم بالكست الكست أو القسط
نعم
والعود الهندي
نعم.
عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية
نعم
سبعة أشفية طبعا الرسول إيش ذكر يلد من بذات الجنب ومن العذرة في غيرها هل وردت غيرها فبعض الناس لا جعلها وقال هي شافية لذلك الداء بعينه نقول عطنا دليل عطنا دليل أنا أقول يا شيخ
يبقى كأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثلا أو غيره من حديث الطب دهية أو الأعشاب إنما هو قاله على وجه العادة كما ذكرتم والتجربة اللي كانت موجودة في عصره
كلام جميل لك أنا أريد أبحث المسألة مهمة جدا شيخ لابد نثبت نسبته إلى الرسول
صلى الله عليه وسلم
ولابد أيضا نثبت أنه خصص ذلك تلك العشبة وذلك ذلك الدواء لذلك الداء
نعم
إن وقفنا بهذه النقطتين نبحث مسألة هل فعلا هذا الدواء نافع بمقدار محدد أو لابد يرجع لأهل الاختصاص يعني مثلا الحبة السوداء شفاء من كل داء كما الحديث الصحيح لكن هل هي بكمية محددة كمية ضخمة وهل كل إنسان أو وهل شافية يعني بعض أهل العلم قالوا هي شافية لعلل معينة أي أن الشفاء ليس مطلق الشفاء هنا مقيد الشفاء هنا مقيد كالحجامة مثلا كالحجامة مثلا كشربة عشبة السنة مثلا
طيب ناخذ الاتصال ده ونشوف هذا الشفاء هل هو مطلق ولا نعم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
معكم الدكتور عبد الباسط تشرفني بس
مرحبا دكتور يا أهلا وسهلا بحضرتك
أهلا بيك
يا أهلا وسهلا تفضل دكتور
بعد إذن حضرتك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
لم يقل على شيء أنه فيه شفاء يعني ما ذكر في الطب النبوي للإمام أبو نعيم والإمام
نعم.
ابن القيم والإمام الألوسي والإمام
نعم.
الذهبي
نعم.
لم يذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سقفية علمية كبيرة جدا
نعم.
السقفية العلمية كبيرة جدا تأتي مثلا على سبيل المثال يعني حتى حديث الكمى, إن الكمى من المن وماؤها شفاء للعين.
نعم.
شوف حضرتك هنا لما تيجي تشوف هل شفاء للقرنية, هل شفاء للجسم الزجاجي, هل شفاء للملتحمة, هل شفاء للشبكية, هل شفاء للعصب البصري, يبقى إذن حضرتك سيدنا رسول الله حطينا قواعد عامة.
نعم.
القواعد العامة دي علينا أن نبحث وندقق, والباحث الداخل هنا لابد أن يصل إلى نتيجة.
نعم.
دي هو عشان كده بقى حضرتك مثلا حديث الحبة السوداء حديث. نعم. صحيح.
صحيح.
لكن هل فعلناه جرعة؟ عليكم بكذا. يبقى إذن السقفية العلمية هنا سقفية كبيرة جدا.
نعم.
تطلب مننا أن احنا نخش كعلماء نحقق هذا الكلام علميا ثم نقننه علميا.
يعني حضرتك متفق معنا دكتور
على الخير.
حضرتك متفق معنا
هو الصبر حديثه صحيح.
نعم. حضرتك متفق معنا إن, ان ان فعلا هناك من اسهب واطال وحاول ان يثبت ان اللي بيقراه في الكتب هو ده العلاج دون ان يرجع الى اهل الاختصاص واهل الاختبار.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي واحد يقول لك انا بعالج بالطب النبوي يبقى بيكذب.
نعم.
والكذب على الرسول ان كذبا علي ليس كذبا على احد
صلى الله عليه
وسلم. حتى الحجامه اللي بيحاولوا يعمموها ويخلوها في جميع الاتجاهات.
نعم.
سيدنا رسول الله قال عليها حاجتين مهمين.
نعم.
تشفي من الأخلاط.
نعم.
وكلمة الأخلاط دي معنى كبير جدا. أنا عندي دورة شريانية, دورة وريدية, ودورة لمفاوية. لما يحصل سدد في الدورة اللمفاوية يبقى هي بتشفي من الأخلاط.
نعم.
وتشفي من الضغنة. الضغنة معناها زيادة كرات الدم الحمراء أو زيادة الصفائح الدموية.
نعم.
يبقى إذن هنا كلام محدد جدا قاله حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن أنا هرجع مع مولانا وأقول إن رب سيدنا رسول الله, وأنا لسه النهاردة كنت بتكلم في الحلقة بقول رب العزة بيقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم.
يبقى معنى هذا يا إخواننا لما يجي يقول لك أنا بعالج بالطب النبوي, لا حاسب بقى أنت بتحاول تستغل هذا المسمى انك ايه.
نعم.
يعني تدلس على الناس.
بارك الله فيك يا دكتور.
دكتور عبد الباسط.
نعم.
اسال مولى عز وجل يسددك وجهودك مشكوره.
الله يبارك فيك.
لكن كاننا اتفقنا انه لابد اولا نقف على اثبات صحه الحديث الذي ورد فيه ذلك الدواء.
بالضبط.
وايضا لابد نثبت انه فعلا ثبت ان الرسول ذكر انه نافع في العلاج في العله الفلانيه. معانا في هذا يا دكتور؟
بالضبط.
سددكم الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله يا سيدي, ربنا يكرمك.
جزاك الله خير على هذه
الضوابط مهمة جدا.
نعم. جزاك الله خير دكتور. بارك الله فيك.
بارك الله.
طيب حتى لا نطيل على المستمع, طبعا حاب نشكر الدكتور عبد الباسط جدا على يعني ما افادنا. بنقول احنا عايزين بقى ندلف من مسألة الرقية الى بعض المشكلات الواقعة في المجتمع. البنت مثلا بتتخطب مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وتفشل خطبتها, فما تعمل ايه؟ تقول دي معمول لها عمل, او خالتها او ستها او جارتها تقول لها يا اختي ما تشوفي لها ده يكون معمول لها عمل,
يفتحوا لها الكتاب.
يفتحوا لها الكتاب بقى, يفتحوا لها المندل, يفتحوا لها الطبق. الى اخره. فهل هذا الكلام حق ام باطل, وكيف المخرج من مثل هذه المعتقدات الباطلة؟
الله يسددكم. اولا حتى نفصل تفصيل واقعي يعني.
نعم.
أنا أقول بداية أنا في نظري أنا أرى أن السحر والمس والعين هالمسميات في كثير من الحالات مظلومة.
نعم.
أصبح المس والسحر والعين شماعة.
أي نعم.
نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا ووساوسنا وأوهامنا.
نعم.
يعني تجعل مثلا عند المرأة, امرأة لا تهتم بحقوق الزوج, سيئة خلق, لا تقوم بحقوق البيت, لا تحفظ زوجها في نفسها في مالها في عرضها في, ثم بعد ذلك تقول زوجي ينفر مني. ينفر منك شيء طبيعي من هذه الطباع. يعني بعض النساء, واسمحوا لي اخواتي يمكن كنا صريحين جدا مدام الشيخ يعني فتح باب الصراحه,
هو الباب ده بيتعدى
كلام الصراحه. ساعات يكون مساله بسيطه تسبب نفورا بين الزوجين, لا يلتفت الي احد, رائحه مثلا, رائحه فم تسبب الطلاق.
نعم.
فينفر الزوج من عدم الاهتمام بهذه القضايا اللي يرونهم بينهم بسيطة تسبب النفرة.
نعم.
فالنفرة هذه يعني المرأة تشوف زوج ينفر منها فتذهب إلى إنسان معالج يستعجل في التشخيص, ينفر فيك أجل بينكم سحر تفريق أو إنكم مربوط عنك
سبحان
وفتح
الله.
باب الوهم. وأنا في نظري أن الوهم أخطر من السحر بذاته, أخطر من المس. السحر والمس والعين هذا علة قائمة لها علاج, لكن نعم. الوهم ليس له علاج.
ليس له علاج.
هذه نقطة مهمة جدا, أننا لابد نتوسط, لابد من التوسط في هذه القضية. السحر المس العين نعم ثابتة موجودة بل رسولنا عليه السلام ثبت أنه سحر وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أكثر ما يموت من أمتي بالأنفس أي بالعين والمس موجود ذكره مذهب السنة والجماعة الثابت والصحيح أنه دخول الجن بدل الإنسي كلها ثابتة والصرع للصرع الطبي صرع الجني ثابت
يعني لو عندنا
لكن لا نتضخ لا نوسع القضية
لو عندنا 100 حالة النهاردة من الممكن يبقى 99% منهم وهم وتخيل وواحد في المئة فقط اللي ممكن تكون
لا دراسة عملت شيء عملت دراسة أنا لي برنامج الحين بيذاع إن شاء الله قريبا اسمه كشف المستور من ضمنها حطينا حلقة إحصائيات وجدنا أنه تقريبا أولا اسمعوا الفضائح اسمعوا الألم في القلوب يعني 10 مليارات دولار سنويا تنفق من العرب على السحرة والمشعوذين
10 مليارات
مليار
على من العرب
من العرب بس تنفق على
الرغم انهم يجب ان يحملوا التوحيد للخلق
شوف المصيبه هذا نقطه وجدوا انه وجدوا تقريبا انه 55% تقريبا من الذين يعتادون اولئك السحره من النساء ووجدوا انه 90 تقريبا حتى لا اكون واهما 90% انهم لا يعانين من سحر ولا مس ولا شيء من امراض نفسيه 90% انا واقف تقول لي قبل قليل 99 هذه دراسه ثابته تقريبا 90% من اللاتي يذهبنا إلى السحرة والمشعوذين لا يعانين من أي أمراض روحية لا مس لا سحر العين القضية قضية أمراض نفسية وضغوط نفسية وهموم وما وجد الإنسان يشخص التشخيص السليم لذلك أنا أقول يا شيخ أنا أقول صراحة هي دعوة دعوة أن يتصدى لهذا العلم أهله من أهل العلم الشرعي والرقال المحتسبين الذين جمعوا بين العلم والعمل والخبرة والدراية حتى يبصروا الناس ويوجهوا الناس
لابد أن يكون موحدا توحيدا دقيقا
حنا قلنا يا شيخ بداية الحلقة أن حلقتنا حلقة التوحيد الرقية الشرعية مرتبطة بالتوحيد لأنها من التوحيد والسحر والكهانة والعرافة مرتبطة ارتباط تضاد كما قلنا لأنها ضد التوحيد من الشرك السحر كفر كما عده كما تقدمنا
أضيف نقطة بس كثير من هؤلاء المعالجين اللي بيقول عليهم ده بقاله فترة بيعالج وده أخ وملتزم وكويس يقول أنا معايا جن بيساعدني معايا جن بستعين بيه اللي معاه جن اسمه عمر واللي معاه جن اسمه حسنين ومحمدين وكلهم يقولوا إيه ده أخ وملتزم وبيساعدني كويس قوي طب أنا عايز أعرف هل رأى هل تأكد من إسلامه هل تيقن من دينه ثم من من العلماء بل هل هناك دليل من كتاب أو سنة بجواز الاستعانة بالجن إلى هذا الحد
شيخ في نقطة مهمة جدا قد تجد إنسان طالب علم في فن من الفنون لكن في فن آخر لا بضاعة له قد تجد طالب علم فقيه عقدي مفسر لكن لما تأتي إلى قواعد الرقية الشرعية وضراد وبحر الرقية الشرعية علم تجد انه صفر لدين يعني بضرب لك مثال بسيط جدا
طب ناخذ الاتصال ده ونشوف نشوف المثال السلام عليكم
مثال
تفضل السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا بك يا اختي تفضلي
مرحبا ربي انا عندي اختي عندي مجموعه من الاسئله معناها ماذا بي تجاوبني عليهم
تفضلي
عندي اختي حدث لها مس من الجن
حدث لها مس من الجن مين اللي قرر ان حدث لها مس من الجن مين اللي قرر ان حدث لها مس من الجن ها
الجن يتحدث على لسانها
الجن يتحدث على لسانها
ماذا يقول الجن يا اختي
بيتحدث بيقول يعني
ايش يقول معناها يقول انه معناها حدث لها سحر والذي سحرها من اهل ابي معناها وفعلنا لها رقية شرعية
طيب سؤالك بقى ايه سؤالك في الحته دي ايه
انا احب اريد ان اعرف معناها خاطر هي عندما مرضت بالمس انا اصبحت معناها اخاف خوفا شديدا معناها حتى انني لا استطيع ان اراها معناها اخاف ان يصيبني ما اصابها معناها
نعم يعني انت الاثر بتاع مرض اختك ده اثر فيك انك انت بقيتي بتخاف خوف شديد وحتى لدرجه انك خافي انك تشوفيها طيب سؤالك الثاني
اخاف اني ايش يقولون ان الالعاب الاطفال معناها يلبسهم الشيطان ويتوسوس فيهم
اللي هو ايه
العاب ايش
العاب الاطفال
الايش
العاب الاطفال
الاطفال على لعب الاطفال تقصد لعب الاطفال
دمى
دمى يعني بتاع الاطفال
ايه
مالها بقى تجلب الشياطين
يقولون انهم انا الشيطان يلبسهم ويتوسط فيهم ومعناها ويستطيع أن معناها يخرج من.
اللي قال لكم كده مين اللي كان بيعالج أختك اللي قال كده؟
ما هي كثر معناها برشا عباد يقولوا هكاك.
طيب سؤالك الثاني ايه؟
انا احلم كثيرا بالافاعي والكلاب والعقارب، احلم باحلام معناها مزعجه كثيرا، واقرا معناها اقرا رقيه شرعيه على نفسي وارقي نفسي قبل النوم، لكنني احلم كثيرا بالافاعي والكلاب، فهل هذا معناه انه سحر؟
طيب حاضر، ايه سؤالك اللي بعد كده؟
سؤال اخير بالله، انا حلمت بالرسول صلى الله عليه وسلم،
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
حلمت به يقول لي حلمت بالرسول صلى الله عليه وسلم.
ماذا يقول لك؟
قال لي سمي ابنك قبل ان انجبها، قال لي سمي ابنك يوسف. ولا تخافي عليه من شيء، فانا عندما ولدت معناها سميت ابني يوسف على حسب ما حلمت، فهل هذا معناها؟
طب هل انت فعلا تاكدتي ان اللي شفتيه في المنام ده هو النبي صلى الله عليه وسلم؟
تاكدت انه رسول الله، قلت له من انت؟ قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، هنجاوبك حاضر. حاضر، فضل الشيخ نكمل. ما هو المثال؟ عشان
في احد الدعاء الفضلاء،
نعم،
رجل له مكانته ورجل له باعه الطويل في الدعوة، ففوجئتني بزيارة لأحد الفضلاء، فسألتهم كتقرأ على أحد المرضى ابنة الرجل ذلك مع متزوجة، فقلت من قرأ عليه؟ قال قرأ عليه فلان. قلت فأنا من عادتي أني أسأل كيفية الرقية حتى وماذا سأل، حتى إذا كان ساحر أحذر منه، راقي عليه مخالفته وأبين الخطأ، فأخبر أنه كان يضع يده على رأسها. فقلت ما يجوز،
سواء بحائل او بدون حائل.
بدون حائل ما يجوز،
بدون حائل ما يجوز، يعني ايده على شعرها ما يجوز. طب لو لابسه حاجه على دماغها
ما يجوز؟
لا يجوز.
اعطيك التفصيل بعد قليل.
نعم،
يعني لو، لكن ما يجوز. قال طيب الشيخ فلان طالب علم الوجود، لكن باب الرقيه الشرعيه ليس من هذا اهل الاختصاص، هذا مو متخصص في هذا الباب.
كويس.
قالوا طيب من السنه وضع اليد؟ نعم من السنه وضع اليد، لكن ايتي بحديث الوضع، حديث عثمان بن ابي العاص في صحيح مسلم، انه شكى الى الرسول وجعا يجده في جسده منذ اسلم، قال له الرسول ضع يدك الى اخر الحديث.
نعم،
هذا رجل. وحديث الذي في البخاري حديث المسح للرجال، حديث امنا عائشه البخاري تقول كان اذا اتي له بمريض، ما قالت مريضه، يمسحه بيمينه
صلى الله عليه وسلم.
الرسول لم يثبت انه قرأ على امراه اجنبيه قط، حتى المره التي كانت تصرع ام زفر بعض الروايات، قالت يا رسول الله أني أسرع أني أتكشف، ما قال تعالي أرقيك كما يفعل مع الرجال، تقول أمنا عايشة للرجال كان إذا أتي له بمريض طوال يقرأ يمسحه بيمينه
صلى الله
في المرأة. لا، ما قال، ما مسحها ولا قرأ عليها، قال إن شئتي دعوت الله نعاته، إن شئتي صبرت لك الجنة، ما قرأ عليها. فحتى على المرأة التي كانت محتاجة، محتاجة للرقية، ما قرأ، قال دعوت لك ولا صبرتي. أما الرجال لا، طوالي يمسحه بيمينه، تقول إذا أتي له بمريض عامة يمسحه بيمينه، فلم يثبت أن الرسول قرأ على مرأة قط. حديث الوضع للرجال، حديث المسح للرجال، فما في حديث أنه الوضع يكون للنساء، أنك يجوز أنك تضع يدك على النساء. في مقابل النهي لن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خيرا من أن يمس امرأة لا تحل له، أيضا عندنا كيفية فعلها الرسول
صلى الله عليه
وسلم وفعلها جبريل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يرد فيها وضع ولا مسح. عندما أتى جبريل للرسول كما روى ذلك مسلم، قال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، بشر كل نفس أو من حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. لذلك أنا أقولها دائما الإخوان، أقول الوضع، لماذا تضع يدك؟
نعم،
أنت سواء على الرجال أو للنساء.
لو رجل مبارك بقى عايز يحط يده كده بقى يجي البركه بقى تنزل منه بقى.
طيب كلام جميل. كلام جميل. ان اعتقدنا هذا الاعتقاد وقعنا في مصيبه. الذي يتبرك بيده وشعره وريقه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصياته يدك ويدي ما لها خصوصيه.
نعم.
فهمتني؟ اذا انت لماذا تضع يدك؟ انا اقول دائما للاخوان، اقول اما للاتباع او للانتفاع.
ايه،
اما للاتباع او الانتفاع، اما ان يدك لها خصوصيه ولها اثر وهذا لا يكون الا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفينا هذا الباب. إذا بقي الاتباع الرسول ما قرأ أضع يده على امرأة أجنبية
صلى الله عليه
وسلم، ولا مسح على امرأة أجنبية، بل حتى التي كانت محتاجة ما قرأ عليها، فهذا فعله. إذا ماذا أفعل؟ افعل كما فعل جبريل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، شارك النفس أو عين حاسد الله يشفيك اسم الأرقيك، لم يضع جبريل ولا مسح ولا نفث ولا تفل. لهذه الكيفيات ما فعله الرسول مع الحسن والحسين، أعيذكما كلمة الله التامة كل شيطان هون وكل عين لما، لم يلد وضع ولا مسح ولا تفل. وهذه من الكيفيات النبوية تفعل للمرأة الأجنبية. تفعل للمرأة الأجنبية. الخلاصة هذا شفاء النقطة هذه الشيخ، أنه قد تجد إنسان طالب علم فحل في العقيدة، يحفظ القرآن بالقراءات، لكن في علم الرقية الشرعية تجد أنه ما عند ذاك، ما عند ذاك،
لابد من التخصص.
من التخصص نقطة هامة جدا. ليش إيش ما الذي جعل هذه المخالفات تصدر من بعض؟ أنت تقول لي شيخ رجل يكون قد يكون طالب علم، قد يكون إنسان فاضل، قد يكون إنسان صالح، أقول نعم، لكنه ما توسع في الرقية الشرعية.
طيب الأستاذ وسام عبد الوارث مدير قناة الحكمة يريد أن يداخلنا.
حياه الله الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ وسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أحب أن يعني أحييك على برنامجك الرائع.
الله يبارك فيك.
واسمح لي أن أرحب بضيفك الأروع فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور علي الياسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ وسام.
أهلا ومرحبا.
في شوق لرؤيتك.
ونحن كذلك والله. ويعني أسجل أمام مشاهدي الحكمة ومواهب وأفكار جميعا، يعني كرم أخلاق حضرتك وحسن طباعك حينما التقينا في الرياض من قبل، وأشكرك مرة أخرى على كرمك معنا في كل موضع.
أنتم أهل لذلك يا شيخ.
بارك الله فيك. وكمان أحب أن أشكر الدكتور عبد الباسط السيد وأحيي على مداخلته المثمرة، وعلى يعني تعاونه معنا في هذا البث المبارك المشترك بين القناتين المباركتين. ويمكن أنا هقول موضوع كده في حول الإطار اللي حضراتكم بتتكلموا فيه.
تفضل.
يمكن إحنا دلوقتي بنحاول نقدم النصيحة للرقاة أن يتقوا الله عز وجل، وكذلك لعموم المسلمين ألا يعني يتوسعوا في مسألة تعليق الأمور على السحر والمس وكذا وهكذا يعني. لكن هناك مسألة برضو خطيرة يجب إلقاء الضوء عليها. أن هناك بعض القنوات المسمى بالدينية برضو يعني صاحبها ومديرها يتخصص في وضع حلقات لنفس القضية من أساسها، أنه لا يوجد لا مس ولا سحر ولا هناك عالم أو ولا هناك جن أو شياطين توسوس أو إلى آخره من معطيات يعني ناسفة لهذه العقيدة. برضو هذا أمر لابد أن يكون لنا دور في إلقاء الضوء عليه، وأن هذا لا يصح أبدا نفس هذا الأمر من أساسه، أو أنه وهم أو أنه مجرد وهم. هو صحيح هناك من يجعله وهما، لكن هو في الأصل ليس وهما، أليس كذلك؟
نعم بلى.
نعم بارك الله فيك. يعني يمكن أنا أحب لو فضلت الشيخ يلقي ضوءا على هذه المسألة، أظن أن في ذلك سيكون خيرا. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير.
وأرحب بك مرة أخرى شيخ علي في بلدك وفي قناتك.
أسأل الله يرفع قدرك ذكر. شكر الله لكم
شكرا جزيلا.
شكرا
جدا على مداخلتك.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. والله مداخلة في غاية الأهمية فعلا. أنا أخشى أن المشاهد لما يجدنا
أنا بقول لك حاجة صراحة. أنت الآن تفتح أبواب يبغى لك حلقات.
نعم.
الحديث عن السحر والرقية والعين والدخول في هذا الباب بحر لا ساحل له.
نعم.
بتردك الأخطاء. وشوف كل شو بيعطينا اتصال مثل ما ذكرها الآن فضيلة الشيخ وسام سدد الله مقالته، ما ذكره فعلا بعض الناس ينكر.
نعم.
طيب هناك نصوص ثابتة، يعني بعضهم يقول لك يا أخي القرآن ما نزل حتى تنفثون به على الناس. بعضهم يقول، أقول له يا أخي أنت مسلم؟ يقول لي نعم. أقول له تصلي؟ يقول أعوذ بالله، ليه أنا كافر؟ طيب الكيفيات في الصلاة من علمك إياه؟ يقول رسولنا عليه السلام. قلت الذي علمك كيف تصلي هو اللي علمنا كيف نرقي.
نعم.
ثبت كما ثبت في الحديث الصحيح كيفية الصلاة وكم ركعاتها، ثبت أيضا في الحديث الصحيح الرقية وكيف ننفذ وكيف ندفل وكيف نضع وكيف نفعل. هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ فهذه نقطة مهمة جدا. لكن كما قلت التوسط، السحر والمس والعين موجودة، لكن نتوسط. ليس كل من صرع مثل ما قالت الأخت قبل قليل، تقول أختها تتكلم، تعالي يا أختي. أولا في نقطة مهمة جدا، من الصعب أنك تشخص حالات على الهواء. تحتاج إلى أسئلة طويلة وعريضة، وقد تحتاج إلى أسئلة خاصة جدا. من الأدب ما تطرح على الهواء، لذلك تشوفني ساكت ما فتحت الباب،
بارك الله فيك،
لأني بضطرني أسأل عن أسئلة ما يحتاج وقت.
أخونا علاء محمد من ليبيا يريد أن يسأل سؤالا. السلام عليكم علاء.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا بك يا محمد، تفضل.
يا بارك الله فيك يا شيخ، وشكرا على البرنامج القيم هذا يا شيخ.
أكرمكم الله، تفضل.
يا شيخ أنا من فترة طويلة جدا تأكد لنا أنه عمد إلينا سحر، لي ولأخوتي بالكامل للمذهب الكامل، وقد وجدنا أشياء كثيرة في البيت.
نعم.
كمثلا تحت البيراط وفي مكانات متعددة في البيت.
اسمح لي أخ علاء.
نعم.
الآن
محمد. أنا محمد.
محمد.
محمد يا أخ محمد.
نعم.
الأعراض التي تشكون منها وجدتموها بعد ما وجدتم هذه الأعمال أم قبلها؟
لا كيف يا شيخ ما فهمتش.
يعني أعراض السحر، يعني السحر ده ليه أعراض؟
لا السحر إحنا من الأول صار لنا تخبيط كثير في البيت ومشاكل كتير وأحلام مزعجة.
يعني كان مشاكل بينهم وبعض وأحلام مفزعة وخبط ورزع في البيت
ومرض.
فلما بحثوا وجدوا بعض الأشياء في الدولاب وتحت الدولاب وتحت السلم. نعم.
ومرض كثير، مرضنا كثير.
هو أمراض كثيرة ناش.
هو أمراض كثيرة. المهم بعدين تبين لنا إن عندنا سحر. وقد تكلم على إحدى من أخواتي تكلمت بالكلام هذا.
يعني يا من أحد الجن اللي على إحدى أخواتك تكلم بهذا.
أيوة. جاء شيخ إلينا وهددها وصارت تتكلم بلغة ثانية وتقول بكلام غير الذي نعرفه.
نعم.
المهم يا شيخ أنا تو بالنسبة لي أنا نفسي أنا ممكن أفتكر نفسي زمان وأنا صغير أثناء فترة السحر عملت معاصي وذنوب.
نعم.
هل تكون هذه المعاصي بسبب السحر أو لا؟ وإن كانت بسبب السحر هل يعاقب عليها من عند الله سبحانه وتعالى أو لا يا شيخ؟
طيب يعني هل أنت الذنوب والمعاصي دي عملتها وأنت في غفلة يعني؟ ما كنتش دريان؟ عشان تقول دي من السحر ولا لا؟
ما كنتش لا دريان بها حرام بس بعملها.
يعني لك إرادة على القيام بها؟
لي إرادة.
ولك ميل للقيام بها؟
نعم.
هل ما تنسبها إلى السحر والسحرة؟
لا قلت ممكن أن تكون بسبب ذلك يعني.
فقط طيب. عقلك كنت مجنون ولا في وعيك؟
لا بوعي يا شيخ.
طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك.
أنا يعني لو تسمح لي همس الأخوات والإخوان أنه أنا أرأي أنه تطرح أسئلة عامة تنفع الأمة كلها.
نعم.
أما الحالات الخاصة من الصعب تشخيصها على الهوى كما قلت وأكرر.
نعم.
لأنك تحتاج إلى سؤال عن حياة الإنسان، عن سلوكي، عن عبادتي، حتى عن علاقتي الخاصة.
نعم.
فمن الأدب ما تطعطى بعض الأسئلة، لذلك من الصعب التشخيص. أولا بيأخذ وقت طويل كل حالة حتى تشخص، لابد أسئلة طويلة عريضة تصل إلى بعض القضايا الحرجة. إذا كان رأيي أنه القضايا الخاصة ما تطرح لها،
ربما بعض المشاهدين يسقط ما يقوله شخص على نفسه ويعيش بقى الوهم.
لذلك أنا رأيي أنه ما تطرح الأسئلة العامة على الهواء، الخاصة تطرح بشكل خاص باتصال مع المشايخ الموثوقين. نحن الآن في طرح عام نريد ننفع الأمة كلها، فالذي نعم. عنده أي إشكال في قضية تعلق بالرقية بالمس بالسحر بأن يطرحها حتى نزيد ذلك الإشكال. أما القضية الخاصة الحالات الخاصة والقضايا الخاصة أنا رأينا ما تطرح.
طب نريد أن نعلم الناس ببساطة وسهولة ما الذي يقوله في صباحه ومسائه حتى يحفظه الله تبارك وتعالى من السحر، من العين،
جميل،
من كذا من كذا، ينتفع الناس.
جميل الشيء، لكن احنا ترى في نقاط كثيرة ما أجبنا عليها.
نعم.
وفي أسئلة تخطينا
أكيد.
وأنا من الناس اللي أحب دائما أني إذا طرح شيء لابد نجيب عليه.
طيب.
حتى ما تبقى نقاط منها عالية.
أنا سأفتح لك الباب ولن أقاطعك حتى تعطينا كل ما في جعبتك.
يعني مثل الأخت طرحت أسئلة طيب لعلي أجيب على سؤال، في السؤال هذا قد في نوع من إجابة إشكال كثير من الناس.
أولا موضوع الأحلام.
الأحلام لا نجيب على أسئلة الأخت لأنها تقرر بعض القضايا جميلة جدا. أولا نبدأ بسؤال عنها. ماذا الأخت بسألت؟
بتقول أختها حدث لها مس من الجن وتحدث على لسانها وأصبحت تخاف جدا حتى من رؤيتها.
أولا من الذي أثبت أنه مس؟
نعم.
وهل كل من تكلم، هل كل شخص عنده نوع من التفريغ، هل هذا نوع من أنواع المس؟ قد يكون تفريغ نفسي.
نعم.
قد يكون نوع من قد يكون فعلا مس فعلا
الازدواج في الشخصية ممكن يعني
قد يكون نوع من أمراض انفصام ولا شيء.
نعم.
قد يكون أيضا نوع من قد يكون أيضا شيطان، لكن نصل إلى مسألة أخرى، هل يصدق إذا أخبر أن الله الذي سحرك فلان أو أصابك بعين فلان هل يصدقون؟
صدقك هو كذب.
هذه نقطة ثانية أيضا.
نعم.
سؤالها
ان هي بقى اصبحت تخاف حتى تشوفها خشيت ان ينتقل اليها الجن او السحر.
هذه نقطه خطيره جدا، قد ندخل في خوف السر فيها. انا اقول ما دامت انها مصليه صائمه تقوم بالاذكار لعلنا ان شاء الله نذكرها فباذن ما تخشى شيء.
نعم.
ان كيد الشيطان
كان ضعيفا
وانت قويه لانك استمديت قوتك من القوي جل جلاله
سبحانه وتعالى.
انت ما دام انت مع الله، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كوني محافظة على صلواتك، على الأذكار، أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج والمبيت ودورة المياه، الأذكار بجميع اضرب العلم ما يضرك الشياطين ولا تؤذيك الشياطين. قد تؤذيك الشياطين لهذا الخلل العقدي عندك لما تخافين من هذا الحقير الذليل الشيطان الرجيم. لذلك يقول السحرة أن سحرهم لا ينفذ إلا في أصحاب القلوب الضعيفة، الضعيف إيمانا، ضعيف عقيدة،
وأصحاب الغفل عن ذكر الله،
هذا تؤثر فيه السحر ويؤثر في كيد الشياطين. السؤال الثاني عشان السؤال اللي بعده.
طيب أبو عبد الله من مصر، وبعدين نشوف السؤال الثالث. السلام عليكم أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله حدث في وسواس صخر كله.
نعم.
في وسواس جاني يعني على فجأة كله. أثناء استدخل في يوم الليل جاني ودخل مش عارف
كل حين عرف. الصوت مش واضح يا أبو عبد الله.
وسواس قهري اللي إحنا بنقول عليه.
وسواس قهري. عندك وسواس قهري في الوضوء وفي الصلاة؟
لا في العقيدة.
في العقيدة. طيب ها كمل.
في العقيدة وسواس جاني كده في العقيدة. يعني كنت بصلي قيام الليل وفجأة كده دخل لي بتاع 12 يوم معايا مش عارف اتخلص منه ازاي.
من 12 يوم بس
سؤالين بس بسأله ثم نجيب.
طب اسمع اسمع الشيخ.
يأتيك صرع تشنج إغماء؟
نعم.
يأتيك صرع تشنج إغماء؟
لا.
إذا قرأت طيب إذا قرأت القرآن وسمعت القرآن طبيعي ترتاح تحب سمع القرآن؟
والله أنا خايف مش قادر أقعد في حجرة فيها مصحف أو أسمع قناة او خايف، لكن انا بجازف يعني
خايف لا تسرع، خايف لا يطلع فيك جن.
لا لا بيجيني هواجس يعني نحو القران تجاه القران.
لكنك انت اذا قرات القران تحس بارتياح؟
لا بس هو يعني احيانا مثلا يشككني، عاوز يشككني جن الهاجس.
انا ما يا عزيزي انا ما اتكلم عن التشكيك، اتكلم انت لما تفتح المصحف وتقرا كلام الله عز وجل تحس بارتياح وحب لكلام الله، ولا تحس بألم وضيق وتعب وتصرع أشياء غير طبيعية يعني؟ ولا طبيعي منضبط وتقرأ كلام الله؟
لا هو بيحس بتعب لأنه بيجيله وسواس في اللي يقرأه.
أنا عارف
شخنا هو ما فيش تعب، هو ما فيش تعب، لكن أنا مثلا يعني إيه مثلا أنا بقرأ الآيات كده عاوز يشككني في الآيات أو يجيني خاطر كده يجيني خاطر.
خلاص طيب في حاجة تاني غير النقطة دي يا أبو عبد الله؟
لا واحيانا كده قبل المغرب بعشر دقائق احس بترجع نفسي كده شديده وضيق وخلق. يعني
تخاف من الظلام؟
انقطع الاتصال. طيب يعني هو حصر كلامه كله في نقطتين، انه جاله وسواس قهري من حوالي 12 يوم وهو بقيم الليل، فهذا الوسواس جعله يخشى انه يقرا القران او يشوف اي قناه خشيه ان ياتيه الشيطان فيشككه فيما يسمع.
نجيب على السؤال بس نرجع
طيب. عشان الاخت بقى قالت ان هي في السؤال الثاني اللي هو مساله ان هي بتشوف احلام مخيفه، بتشوف عقارب، بتشوف كلاب، بتشوف افاعي، فهل هذا يدل على ان عندها سحر؟
اولا انا اذا كان الانسان في حياته اليوميه في صلاته في طاعته في عباداته ما في اي تغير مقبل على الصلاة على قراءة القرآن طبيعي أثناء قراءة القرآن، علاقته الزوجية أموره مستقرة، ما يجد فقط إلا الضيق وبعض التغيرات هي في الأحلام، فنقول هذا دلالة أنه إن شاء الله ما في شيء.
هذا من الشيطان يعني.
دلالة ما في شيء. الحديث اللي رواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرؤية ثلاث: رؤية من الرحمن، فالرؤية صالحة من الرحمن، أو تحزين من الشيطان، أو رؤية مما يحدث به المرأة نفسه. هذا الأخت لعلها مما ترى أختها ووضع أختها
هذا تحزين من الشيطان،
قد يكون عندها نوع من حديث النفس فترى ما يفزعها
نفس. نعم.
مما أو أنه قد يكون الشيطان ما وجد مدخل عليها في اليقظة فأتى في منامها. إن شاء الله ما فيك شيء يا أختي، لكن احرصي على تنامي على طهارة، تأتين بأذكار قبل النوم، تنامي على الجنب الأيمن، تتضجعين على الجنب الأيمن،
تقرأين
آية الكرسي والأذكار ما قبل النوم، بإذن رب العالمين يندفع ذلك الوسواس تلك الوساوس وتلك الأدية الشيطانية، ما يدل إن شاء الله فيك شيء بإذن رب العالمين.
رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها في المنام وقال لها أنت حامل في ولد ولما تسميه يوسف لن يضره شيء.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فاقترعني، فالشيطان
يتمثل بي.
فنقول أولا هل رأت فعلا النبي صلى الله عليه وسلم على صفته؟
أيها بتقول فعلا أنا راجعت صفاته وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم.
كلام جميل. هذه إذا رأينا الرسول في المنام فلها تعابير عند أهل التعبير، لها تأويل إما على اتباع السنة على حسب ما رأيت الرسول في ذلك، لكن الأحكام لا تؤخذ من الأحلام.
نعم.
الأحكام لا تؤخذ من الأحلام.
يعني إذن الرؤى هذه إنما هي مبشرات.
مبشرات لك
ولا يؤخذ منها أحكام.
لا يؤخذ منها أحكام. أما مسألة أنها سمت ولدها يوسف لأن الرسول أتى في المنام قال سمي يوسف، فقد سمت يوسف، لكن أنا أقول أنها المفترض ما كانت ما تعتمد على تلك الرؤية في تسمية ذلك الولد،
إنما تعتمد على الحديث.
يمكن يطلع لها إيه نعم
أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
فلذلك هي المفترض أنها كانت تقدم قول الرسول في اليقظة على ما
على ما رأته في النوم.
نعم. في اليقظة ثابت، أما في المنام قد يكون الأمر فيه خلاف. نعم. يعني هل فعلا نعم. رأت الرسول أو ما رأت الرسول، وهل الرسول إذا أتى رأينا بصورته هل ما أمر نبي نعمل به؟ فقالوا لا يعمل به إلا إن كان موافقا للشرع،
موافقا للكتاب والسنة.
الأولى أنها كانت تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قضتي على أن رأته في منام
صلى الله عليه وسلم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخت فاتن، تفضلي.
لو سمحت أنا يعني بابا مقلوب الأيام دي جامد قوي، وأختي
بابا إيه؟
إيه؟
بابا مقلوب الأيام دي؟
أختي
مالها؟
يعني جات كده مرة واحدة وبتقرأ الفنجان، ويعني وهي بتقرأ مش طبيعية.
لحظة، واحدة واحدة، أختك مالها؟
أختي بتيجي تقرأ الفنجان،
جات الفنجال؟
أيوة.
آه
وجات كده مرة واحدة وهي بتقرأ مش طبيعية، ما تيجي تقرأ بوشها بيحمر وبتبقاش طبيعية.
يعني ده كان طبيعتها ان هي بتقرأ الفنجان؟
لا أول مرة.
أول مرة مسكت كده فنجان وتقرأ.
يعني صغيرة مش كبيرة.
سنها كم سنة؟
10 سنين.
10 سنوات.
شوف
طيب. فجأة يعني لقيتها بتقرأ مرة واحدة ونفس اللي فيه هو اللي بيحصل.
طيب أختك شاهدت
يعني.
أختك شاهدت قنوات فضائية؟
لا.
فيها مثل هذه الأفعال؟
إيه؟
أختك رأت قنوات فضائية فيها مثل هذه الأفعال، قراءة الفنجان وغيرها؟
مش عارفة، هي مرة واحدة في فيلم شافت الحلقة دي كده وبعدها على طول لأنها بدأت بقى تقرأ وكده.
طيب تسمعين
الكلام. أو حد قريبها برضو بيقرأ الفنجان؟
لا هو مفيش حد في العيلة
أختي. يعني شافت حلقة في التلفزيون فيها قراءة فنجان فهي بدأت تتقمص الدور ده.
أيوه.
تابعينها بتسمعين لي.
طيب اسمعي لي إن شاء الله. طيب كده الأخت اللي هي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم احنا بننصحها بمتابعة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
عن الرؤى حتى وإن كانت الرؤية صحيحة وأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن متابعة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الثابتة عنه أولى من اتباع ما تراه في النوم.
إن وافق ما قاله في منام في المنام في الرؤية الصادقة. نعم. وافق ما قاله فنأخذ به لأنه وافق ما في اليقظة ما ثبت.
نعم.
عندنا.
نعم
لهذا.
طيب
وعلى فكرة الدين اكتمل إيشي.
نعم.
حليمة كملت لك من دينك، أتمنت عليك من نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم.
الرسول ما مثل وقد اكتمل الدين، ما نحتاج إلى رؤى تكمل لنا أحلام قضايا حياتنا وجانب عباداتنا ومعاملاتنا.
تعظيم الرؤى وأخذ الأحكام منه هي مأخوذة من سنن الذين كانوا من قبلنا، اليهود والنصارى والهنادكة والصوفية، هؤلاء يعتمدون اعتمادا كليا على الرؤى في تدينهم وقربهم من الله وعباداتهم لله. للأسف
أنا أقول يا شيخ حتى القضية الرؤى يحتاج فيها نكون وسط. نعم الرسول يقول ذهبت نبوه لم يبقى للمبشرات، كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه قال هل رأى أحد منكم الرؤية فيعبر الرؤية لأصحابه، لكن لا نعلق حياتنا وقضايانا على أيضا أحلام ورؤى كما لا نعلق الآن مواقفنا وقضايانا وآلامنا على سحر ومسح وشعوذة ودجل. القضية يبغى لها توسط كما قلنا، احنا أمة وسط وهذا نريد الوسطية في القضية.
هذا الذي نريده بها الآن. هناك بعض القنوات التي تخصصت التي فيها برامج خاصة جدا تنفي الجن، تنفي السحر، تنفي العمل، تنفي الحسد، خد بالك، فترد كل هذا بزعم أنها أن هذه أخذت قسطا كبيرا من حياتنا وأفسدت الشعوب وجعلتنا نتخلف عن ركب الحضارة المادية، فماذا نقول لهؤلاء؟
أنا أقول يا شيخ إذا كان صدور هذه الأخطاء والممارسات من بعض الذين توسعوا في باب الرقية والسحر والمس والعين لا يجعلنا ننفي ما ثبت والصحيح. السحر ثبت.
نعم.
بل رسول الأمة عليه السلام ثبت أنه سحر كما روى ذلك البخاري ومسلم وغيرهم كتب السنن. بل صحابي صيب بالعين سهل بن حنيف كما الحديث.
نعم.
الصحيح
الذي لبط. نعم.
نعم. الحسد ومن شر حاسد إذا حسد آية في كتاب رب العالمين.
نعم.
فالمس ثابت ومذهب السنة والجماعة كما ذكر ذلك ابن تيمة والأشعري مقاتل السنة والجماعة
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان.
قضية ثابتة. أما إذا كان ممارسات بعض الذين ينتسبون للعباد برقية شرعية وتوسعهم وجعلوا كل من صرع أو من تألم أو أنه مسحور أو ممسوس وأخطأوا في ذلك، هذا لا يجعلنا ننفي هذا الباب الذي ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أعود وأكرر هذه الكلمة، نريد التوسط في هذا المجال.
والإسلام دون الوسطية.
نعم، ندعو إلى الوسطية في هذا المجال. نثبت المس، نثبت السحر، نثبت العين، لكن نثبتها بلا إفراط ولا تفريط. بلا إفراط ولا تفريط. هل الذين ينفون فهم صادموا النصوص؟ الذين ينفون المس والسمع صادموا النصوص. نقول أننا لم نأتي بهذا الكلام من عقولنا. إن أردتم أن نبسط هذا الكلام أمامكم بسطنا في أي محفل تريدونه، أتينا لكم ما يثبت أن المس موجود والسحر موجود وغير موجودة، سواء من باب العقل والشرع أو النقل، باب النقل أو العقل أو حتى الحس، كلها ثابت هذا. أما أنكم لما وجدتم من بعض التجاوزات أنكرتموه فهذا من الخطأ.
نعم. طيب معنا اتصال من مصر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك.
عزكم الله ونفع بكم.
بارك الله فيك. تفضل
لك اكلم الشيخ علي الله يرضى عليه.
تفضل يا اختي.
من فضلك يا شيخ والله يا ربنا ينفع بكم امين ويجعل في ميزان حسناتكم ويرزقنا ويرزقكم اخلاص امين يا رب.
امين يا رب.
من فضل حضرتك يا شيخ، يعني احنا الحمد لله رب العالمين عندنا من البلاء ما نحمد الله عليه والحمد لله في كل الرضا، يعني ميه بتيجي تترش وبعدين نلاقي حيطان اسودت وحد اخش عندنا حد يقول انتوا ايه ده انتوا بتمحروا الشقه من جديد، يعني تهنين اسمنت ان كنت حضرتك واخد بالك من لفظ محروا يعني. فالمهم الحمد لله احنا في فضل ونعم والعيال بيشوفوا حاجات واحنا برضو في رضا والزوج حاله برضو الحمد لله واحنا في رضا. الحاجه اللي احنا مش قادرين عليها بقى ان يعني انا مش عارفه امسك المصحف، كل ما امسكه انام.
مش عارفه تمسك المصحف؟
اه كل ما امسكه انام، يعني ما كملش ربع اللي اسمع سوره البقره كويس جدا وبتريح نفسين وعصبين، لكن اجي المصحف مش عارفه هل هو عيب فيا تقصير مني الحاجات دي
يعني. يعني انت لما تسمعي القران باذنك بتبقي متيقظه ما فيش اي مشكله، لكن لما تمسكي المصحف يعني وتيجي تقراي
يعني بسرح مش بركب، بحاول اركز عشان من باب الاستماع مش قادره. بس يعني بشغله مش بتخني ولا بتضايق ولا الكلام ده كله الحمد لله. لكن المشكله في اني ماسك المصحف واني اقرا سبحان الله، دي بقى الحاجه الوحيده احنا مش قادرين يعني نرضى بيها. يعني الحمد لله كل اللي بيحصل في رضا.
طيب ياتيك نعاس وتنامين؟ ياتيك بالم بحرقه بكره
للقرآن؟ لا لا لا، كاني عارف حضرتك مسحوبه الطاقه تماما.
نعم.
وهزلانه كده خالص.
سواء كنت
في انت فقط ولا لكل من في البيت؟
لا انا فقط، مثل ولادي اطفال صغار فالحمد لله بيحفظوا مع المعلمه وخير يعني.
والزوج زوجك؟
والله ما ادري يعني ما اعرفش عنه كثير.
طيب.
يعني
تسمعين ان شاء الله؟
طيب
ربنا يعزك.
تسمعون 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 تخلص الحلقه وما اجبنا على
برضو نفس الاخ بتاع محمد من ليبيا ده اللي بيقول انه
بنختصر الاسئله عشان نخش في محاور مهمه جدا.
طيب الاخ بيقول ان هو تاكدوا انه معمول لهم سحر هو واخواته من زمن يعني، وانه اخت من الاخوات نطق الجن على لساني وقال ان فلان اللي عمل لهم السحر وكده. هو سؤاله بقى دلوقتي يعني هم تاكدوا ان في سحر، هو سؤاله ان هو وقع في بعض الذنوب والمعاصي زمان، فبيقول هل هذه بسبب السحر وهل أؤاخذ عليها أم لا أؤاخذ؟
إن كان ذلك السحر كما أثر على عقله وسلب الإرادة، أنت طبعا أجبت على السؤال. يعني سلب الإرادة وفقد العقل فلا يؤخذ على هذه، أما كان في عقله وفي إرادته فهذا طبعا ممكن محاسب عليها.
طيب.
محاسب عليها. لكن أريد أن أنبه على أيضا هي مسألة التشخيص، الذي من الذي شخص أنهم مصابون بالسحر؟
طب نشوف التشخيص ده بعد ما نشوف الأخ مصطفى من مصر.
تفضل.
السلام عليكم أخ مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الرائع.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. أنا سؤال فضيلة الشيخ.
نعم.
مفهوم السحر في الكتاب والسنة.
مفهوم السحر
في الكتاب والسنة.
نعم.
وكيف نبطل السحر؟ معايا حاجة ثانية، هل الدجال الشيطان بيسخر الشيطان ورا الشيطان؟
نعم.
وجزاكم الله كل خير.
طيب حاضر، بارك الله فيك.
بدأت الأسئلة الجميلة.
ما هذه أهم حاجة، يسخر الشيطان أم يسخره الشيطان. طيب ممكن احنا نبدأ بالسؤال ده بس بعد ما حضرتك تبين لنا مسألة التشخيص دي، لأن هي المشكلة الكبيرة إن النهاردة أي واحد يقول لك أنا معمول لي سحر قبل ما هو جاي يطلب العلاج او هو عايز يشوف ايه مشكلته دي فيقول لك انا معمول لي سحر.
انا معمول لي هذا اللي حاصل. كل اللي اتصلوا من شخصين خلاص
شخصوا
حالاتهم وانتهوا
يطلبوا العلاج بقى.
انا اقول صراحه اول خطوه هي التشخيص الصحيح.
نعم.
ينبني على العلاج السليم.
نعم.
فانا اقول من الذي شخص وهل الذي شخص يملك آلية التشخيص وآلية التشخيص؟
إيه هي آلية التشخيص مولانا؟
آلية علم وخبرة وتمكن.
نعم.
وعنده توسع واطلاع وحتى اطلاع بالجوانب النفسية حتى يفرق بين الجوانب الروحانية. لابد يكون يا شيخ، أنا في رأيي أنا أقول لابد نفرق بين الراقي المتصدر والراقي الذي يرقي نفسه وأهله هذا ما يحتاج فيه بعض الاشتراطات الذي يرقي نفسه أنت وأنا أرقي نفسي وأهلي، ما نحتاج تجتمع فينا شروط. أما المتصدر لا، تطبب ومن تطبب ولم يعلم من الطب من قبل ذلك فهو ضامن. أنت تطببت الآن تصدرت للناس. آه
معلش حتى الضامن دي بقى يعني إيه ضامن؟
يضمن يضمن ما ما ما
ما, ما, ما سببه ما من التلف
في ذلك نعم. المريض فهو ضامن
نعم.
فأنت ما دام أنك تطببت وتصدرت أمام الناس فأنت الآن لابد تكون أهل هذا التصدر، يكون نعم. عندك علم. علم أولا تكون إيش من أهل الطاعة والقربات. لماذا؟ لأنك أنت الآن تصرف دواء، الدواء تصرف الناس تقول هذا الدواء نافع، هذا الدواء نافع. فإذا كان ذلك الدواء غير نافع تكون غشيتهم ولا لا؟
صحيح
صح ولا لا شيء؟ أنت إذا كان دعاؤك لا يقبل لوقوعك في حرام أو لأنك خللت بشروط رقيتك، أنت قدمت علاج غير صحيح، فأنت غشيتهم في هذا الباب.
نعم
أنت غشيت في هذا الباب. لذلك لابد تكون من أهل التقوى والقربة والصلاح حتى تكون رقيتك مؤثرة ويكون دعاؤك رقيتك أنفع وأنجع لهم.
نعم
الأصل في رقية منفعة الناس، إذا ما في منفعة وش الفائدة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع فليفعل.
يبقى إذن أول شرط في هذا الراقي
صلاح نفسك
وتقوى. طب نشوف الاتصال من مصر ده ونكمل الشروط الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
مرحبا بك أخي الكريم.
تفضل. الله يبارك حضرتك.
تفضل.
والله حضرتك يعني إحنا يعني نود من نعرف إن قناة الحكمة إنها يعني تدعو إلى الوسطية.
نعم.
طب ليه دايما يعني كثير من الإخوة أو المشايخ يعلقون على الرقاة أو يأخذون عليهم؟ طيب يعني حضرتك لو فيه طبيب نساء مثلا، طبيب نساء بيضع يده على المرأة على يعني أماكن العفة في المرأة، ومع ذلك يعني لو وضع يعني راقي يده على رأس المرأة نأخذ عليه ذلك، مع ان المفروض ان يعني يفترض في الراقي ان يكون يتقي الله عن الطبيب.
نعم
صح ولا لا؟ المفروض الراقي يكون يرتب القران الكريم.
ها بس ها ده سؤالك بس.
أيوة نعم.
طب الشيخ هيسالك سؤال. تفضل.
انت راقي يا شيخ؟
نعم
انت ترقي.
ايوه نعم.
اسال المولى عز يسددك، تراك في جهاد.
امين اللهم امين.
الله يسال المولى عز تراك في جهاد، وقد ذكر ابن تيمي انه من الجهاد في سبيل الله، فانت على خير، لكن احرص على العلم والعمل.
نعم
لكن النقطه هنا اقولها لك الله يسدد خطاك.
نعم.
أليست الرقية الشرعية ثبتت بآلاء بكيفيات محددة عن الرسول عليه السلام؟
نعم.
أليس لها طرق ولها شروط ولها آداب ولها أحكام؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفعه فليفعل.
كلام جميل. اسمعني،
لا بأس بالرقية من
أليست وردت الرقية بالنفث والتفري والوضع والمسح ومن غيرهما وفي الماء وفي التراب؟
نعم.
ولا لا؟
نعم.
فالرقية شرعها لها نعم. آليات ولها كيفيات محددة.
نعم.
الآن أنت لماذا تضع يدك، سؤال، لماذا تضع يدك على رأس المرأة؟ ما السبب؟ لماذا؟
طب وإيه المانع إن لم أضع يدي؟
أنا أقولك لماذا تضع أنت الآن؟
لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على يد المريض.
إيه على المريض، ما هو على مريضة. أيوة. عطني حديث يثبت أن الرسول وضع يده على رأس امرأة أجنبية، وأنا الحين من الآن أسلم لك، جيب لي حديث.
طيب وإذا وضع يده على رأس المرأة على رأس المرأة؟
الأصل اسمعني، الأصل
نعم. ثبت العرش ثم انقش.
اسمعني الله سدد خطاك.
قاعد القاعدة الأول يا أخي.
اسمعني نعم. الله حفظنا وياك. أولا ورد النهي عن وضع لمس النساء والقرب من النساء في الحديث، باعد بين أنفاس الرجال والنساء. الرسول بغى يترك باب للنساء حتى لا يخالط الرجال ولا يختلط بالرجال، فهذه قاعدة مسلم بها. الرسول ما صافح النساء حتى في البيعة، هذا شيء مسلم به. فأنت الآن خالفت القاعدة، تقول لا الراقي يضع يده على رأس المرأة. أنا أقول عندنا نهي عام نريد التخصيص هذا لهذا الوضع.
بعض النساء العوام إذا لم تضع يدك على رأسها الراقي يضع يده على رأسها.
يا أخي الكريم أنت الآن أنت بتتكلم في دين، الآن هذا دين وليس مهنة أنت بتمتهنها، أنت بتعمل اللي بتعمله ده دين.
أنا أقول لك
قرب إلى الله.
أيوة نعم نعم.
الآن أنت نهيت.
القاعدة عندنا أخي القاعدة، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل.
ينفعه إيه بالرقية؟
أيوة نعم.
مو بوضع يده، أنا أتكلم الآن عن هذا الوضع، عن وضع يدك على المرأة.
إذا أنت لم ترقيها أنت كده.
أرقيها كذا؟ لا. إذا جبريل، إذا جبريل عليه السلام في الحديث اللي رواه مسلم لما قال للرسول يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. ما رق الرسول لأنه ما وضع يده جبريل. إذا ما رق الرسول
رد عليه. إذا سرعة المرأة أنت ومعها المحرم
يعني امسكها محرمها. طيب
هي انت تقرأ عليها بدون
انت بتحط ايدك ليه؟ ايدك فيها بركة؟
لا ما ايدي مفيش بركة.
طيب امال بتحط ايدك ليه؟ الرسول حط ايده.
انا هقول لحضرتك
كلامنا واضح اهو، بس جاوب على السؤال بس. انت بتحط ايدك، ايدك فيها بركة قلت لي لا، بتحط ايدك ليه؟ الرسول حط ايده.
اقول لحضرتك طيب
مش حبيب الناس اللي بيحط ايده، انا بكلمك على الرسول. انت بتقيس قياس الان مع الفارق. انا اتكلم الان في دين، انت تعالجها بدين ماشي. هل الرسول وضع يده؟
ليه تضيق على الرقاة؟
ما ضيق
هذا يا اخي. اقول لحضرتك طيب استمعني ثواني بس، الله يبارك فيك، دعني اتكلم ثواني بس.
تفضل انا اسمعك.
حضرتك دلوقتي لو يعني المرأة معها محرمها والراقي يرقى على وسرعة، طيب وفي الحالة ديت لازم الراقي يعني يكون معاون للمحرم في وضع المرأة
يعني سرعة يعني وقعت وتكشفت يعني عايز يشيلها معاه
يعني مثلا. طيب في الحالة ديت يعني
نحتاج
إلى المحرم والراقي،
القضية نفصل فيها. إن احتاج الراقي احتياج الضرورة إن يمسكها ما استطاع
السيطرة عليها المحرم شيء آخر. هذا أنا قاعد ضرورة يعني
أنا قاعد مع القاعدة عامة الآن. الآن نهينا عن لمس النساء والقرب من النساء وباعد بين أنفاس النساء الرجال والنساء.
طب ليه لا نضيق على 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 الأطباء؟
اسمعني، الأطباء العلماء تكلموا في هذا الجانب. أولا لا يقاس الراقي على الطبيب، لأن الطبيب يحتاج إلى مباشرة العضو في التشخيص والعلاج. يعني الطبيب عشان يشوف إن هنا في أكزيميا ولا حساسية لازم يشوف اليد، يشوف الجلد.
نعم.
وحتى يخيط الجرح وحتى يخيط الأعصاب وحتى يلم الجرح الكسر لابد يباشر. أنت تحتاج إلى هذا ما تحتاج؟ وهذه فتوى هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، يقولون لا يقاس الراقي على الطبيب ولا يجوز لا للراقي أن يفعل ذلك. هذه نقطة حتى نغلق باب إيش القياس على الطبيب. أتكلم معك تأصيل علمي الآن. أنت نعم. لماذا تضع يدك؟ لسببين وذكرناها، أتمنى أنك انتبهت معنا البرنامج من الأول. يعني لأمرين، إما للانتفاع واحفظ الله يصدقك لأنك في جهاد وحتى نعم. تغلق باب الشيطان عليك
نعم.
ترى ما في أشد فتنة على الراقي من النساء. أنا من الرقاة
نعم. 16
سنة وأنا في الرقية، أشد فتنة على الراقي أعظم فتنة من رقية، من فتنة المال وفتنة الشهرة والتصدر، فتنة النساء، فتنة النساء. لذلك باعد بين أنفاس الرجال والنساء كما قرصوا، خلها بعيد عنك حتى نفسها ما يجيك. فهمتني؟ أنا أقول إما أنك تضع يدك لأنك تعتقد أن يدك فيها منفعة لها، لها خصوصية،
ليس فيها منفعة.
جميل، أغلقنا الباب. إذا للاتباع جب لي حديث أن الرسول وضع يده. الرسول ما وضع يده على امرأة قط. أمنا عائشة تقول ما مست يد رسول الله يد امرأة قط
صلى الله عليه.
أم زفر المرأة التي كانت تصرع أتت إلى الرسول وهي بحاجة للرقية وتعبانة، ما رقاها، قال إن شئت دعوت الله، وهي بعيدة هناك، أن يعافيك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فلم يثبت أن الرسول وضع يده على امرأة أجنبية قط. فهذا فعله، كلما كنت وكنت أنا وكان الشيخ والرقاة من هدي الرسول أقرب، كنا من الشفاء أقرب.
نعم نعم.
هو طريق هدي الله عز وجل. ارزم غرزه تغلق باب الفتن عليك،
أقول
تغلق باب الشياطين عليك.
ثواني أتكلم،
فهمتني؟ سددك الله
ثواني. الله بارك الله فيك. يعني أقول لحضرتك دائما باب سد الزرائع، باب سد الزرائع يبعدنا دائما عن 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 السنة شوي.
يعني أنا ما أقول، أنا أدعوك تطبق السنة.
يعني بعض المشايخ قال يعني بينكر وجود الجن اصلا، ولما
لا لا تطلعني من قضيه في قضيه.
لا ما نقول
خلينا في القضيه.
يعني
انا ادعوك
تماما،
انا ادعوك وادعو نفسي وادعو الاحبه كلهم من الرقاه.
يقول الجن هو القراصين، يقول الجن هو القراصين. فعندما سالوه قال هذه يجب ان نسد باب الزرائع.
من قال؟
بعض المشايخ.
انا اتكلم عن نفسي واتكلم عن هذه القضيه.
ما نقول بعض المشايخ المشهورين.
اخر كريم اسم حضرتك ايه؟
نعم
اسم حضرتك ايه؟
محمد.
اخو محمد الله يكرمك، يعني عايزين احنا بنتكلم في نقطه واحده بس لحد دلوقتي لم تجيبنا عليها. قلنا وضع اليد على المراه عند العلاج اما للانتفاع او للاتباع.
نعم.
الانتفاع قلت لا، انا ايدي ما فيهاش البركه وايدي ما لهاش خصوصيه، ماشي اتفقنا على دي. النقطه الثانيه للاتباع، هل انت تضع يدك على يد المراه عند العلاج اتباعا لرسول الله؟
أنا لا أضع يدي، أنا ليس مع من يضع يده والله على المرأة.
يا أخي أنت طيب خلاص، أنت الآن لا تضع يدك دفاعا عن هذا الموقف من واحد من الرقاة، عشان إحنا بنعرضهم دلوقتي. أنت اللي بيضع إيده دلوقتي ده على المرأة عند العلاج، هل يضعها اتباعا لرسول الله ولا اتباعا لهواه؟
لا اتباع الهواء
بس. خلاص كده اتفقنا، يبقى ما تحطش ايدك ولا غيرك يحط ايده.
بس يجب لا نضيق بهذه الطريقه.
نضيق ايه يا ابن حلال؟ ده هو ده هذه التوسعه. الشيخ بيقول لك هذا باب فتنه عظيم يجب ان تغلقه.
يا اخ محمد
نعم.
لما تكلمت معك في بداية الحديث شفت قلت لك أن الرقية وردت بكيفيات.
نعم.
أنت لو تأملت الكيفيات تجد أنه سعة هذا الدين.
نعم.
كيفيات متعددة حتى كل إنسان يأخذ بما يناسب الحال. ولعلنا أحيانا أستأذن الشيخ بأسردها لأخي الحبيب محمد ولبعض الرقاة حتى يعرفون.
نعم.
إذا أتتهم إمرأة كيف يتعاملون معها من هذه الرسول السلام.
يا ريت تجيبنا على الحتة دي يا شيخ.
أجل مع الثمان والطيب.
خليك معنا يا محمد خليك معنا على الشاشة إن شاء الله واسمع هذه الكلمة الطيبة. تفضل يا شيخ علي.
أنا أقول صراحة يا شيخ أنا الأخ محمد الله يسدده وأسأل الله يفقهنا في الدين يعني فتح نقطة هامة جدا.
نعم.
ما وقع الناس يا شيخ في الممنوع إلا لأنهم ما عرفوا المشروع.
أي نعم.
هذه نقطة يعني إخوان.
ما وقع الناس في الممنوع إلا لجهلهم بالمشروع.
المشروع.
نعم.
لذلك لو أنهم وقفوا فعلا لماذا أقول لك يا شيخ من البداية في بعض الناس تلقى طالب علم قوي مجال الفقه والعقيدة لكن رقية شرعية يظن أن الرقية بس يقرأ الفاتحة وانتهينا. لا إذا كنت تقرأ الفاتحة لنفسك أنا أقول سلمنا لك بذلك أما تتصدر لا لا بد تقوم فيك اشتراطات مواصفات حتى تكون أهل التصدر. يعني مثل نقطة لأثار الأخ محمد الآن قاعد يلمس يد المرأة ويمسك رجل يد المرأة وبعضهم قد يتوسع وحصل هذا يا شيخ نزل يده على الثديين
خلاص يعني.
نعم
بلاء بلاء عظيم
نقول للثديين لا لأن الجني في الثدي يبي يطلع الجني ومن السنة وضع اليد المسألة بل وضع بعضهم وصل أماكن العفة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
لهذا التوسع العجيب.
نعم.
أنا أحبابي الرقاة وأنا من الرقاة وإن كنت في الأخير توقفت عن الرقية مؤقتا لكن لا يظن أخواني أحاربهم أنا أريد أن نصح أنا ويام المسار. يعني لماذا حربت الرقية من بعض الناس لهذه الأخطاء التي صدرت من بعض الرقاة.
نعم.
يقرأ عن بعد ويلمس المرأة ويستعب الجن ويفعلون أشياء قد تلحقهم ببعض الأحيان بالسحرة والمشعوذين جعلت الرقية تحارة في بعض البلدان. أنا لفيت بلاد العالم العربي الرقية في بعض الأماكن تحارب بسبب تلك الممارسات الخاطئة.
نعم.
يا أخوان دعوة للتصحيح دعوة صارقة نعود لهدي الرسول عليه السلام. يا أخي أنت ما رقيت وتقول هذا وما سلكت هذا المسلك إلا لأنك تتبع محمد عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه الذي علمك الصلاة علمك الرقية علمك كيف ترقي. إذن اتبع هديه عليه السلام في هذا الباب اغلق الباب على نفسك باب الفتنة واعلم أنك بذلك تكون قد قدمت الرقية النافعة الناجعة. ليس هناك أنفع من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس هناك أبرك من هدي الرسول عليه السلام. نأخذ بهدي غيره من تلك المخالفات والاجتهادات. الرقية الشرعية لها كيفيات متعددة. لو وقف عليها الرقاة والله كفينا عن تلك الاجتهادات.
أعطينا إياه
رقية مع النفس. أولا الرقية الشرعية تكون صوت مسموع
بصوت مسموع.
صوت مسموع
هذا أول شرط.
هذا أول نقطة. ليه؟ لأن الأصل في الرقية الجهر. كيف عرفنا ذلك؟ من تلك الرقى التي سمعها الصحابة من الرسول فنقلوها إلينا. أمنا عائشة تقول في الحديث المتفق على صحته كان إذا أوى إلى فراشي جمع كفيه ثم نفث فيهما بيقول هو الله أحد والمعوذات. كيف تعرف أنه قال قرأ قل هو الله أحد المعوذات يا شيخ؟
نعم.
إلا إن كان جهرا.
نعم.
برقيته تقول كان إذا أتي له بمريض يقول اشفي ربنا اشفي اللهم رب الناس اكشف الباس واشفي انت الشافي الى اخر الدعاء.
نعم.
فكان جهره برقيته
تعليما
لهم فبلغوها لنا. فالاصل في الرقيه الجهر وايضا ما فيها من المنافع الاخرى حضور القلب تمييز الرقيه الشرعيه عن اهل التمتمه والهمهمه وغيرها من المنافع لكن
نعم.
الاصل الجهر.
نعم.
تكون بصوت مسموع. افضل ما يرقى به كلام الرحيم الرحمن.
نعم.
لانه افضل ما يرقى به كلام الواحد الديان وافضل ذلك الفاتحه ايه الكرسي اخر البقره القواقل الاربع او اي ايه في كتاب الله.
نعم.
يجوز ان ترقي بها لدخولها تحت العموم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
نعم.
ابن القيم يقول هنا من هنا ليست للتبعيض بل لبيان الجنس فكل القرآن
جنس القرآن
جنس القرآن. في الحديث الصحيح دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على عائشة وعند امرأة ترقيها فقال عالجيها
بكتاب الله
عالجيها بكتاب الله فكل القرآن يرقى به.
نعم.
لكن أفضل ما ثبت في الصحيح فهذا أفضل ما يرقى به ثم يأتي بعد ذلك هدي النبوي لأنه من الوحي. أخي رعاك الله أختي حماك الله الرقية الشرعية تكون إما بالنفس والدل على النفس ما رواه البخاري ومسلم كان إذا كان ينفث على أحدهم يعوذ أحدهم ينفث عليه بقول الله أحد معوذات النفث والنفث نفخ الهواء مع الريق اليسير.
نعم.
يقرأ الحمد لله رب العالمين وينفث الرحمن الرحيم وينفث مكان الألم أو مكان الإصابة.
نعم.
الكيفية الثانية قراءة رقية مع التفل والدليل على حديث أبي سعيد الخدري في البخاري.
نعم.
أتى في ثنايا الحديث فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين.
نعم.
التفل يختلف عن النفث النفخ النفث هو نفخ الهواء مع الريق اليسير، التفل لا، نفخ الهواء مع الريق الكثير.
نعم.
هذه الكيفية الثانية، قراءة الرقية مع التفل. يسأل سائل يقول أين أنفث؟ مكان النفث، موضع النفث، موضع النفث إما يكون أثناء السورة أو في خاتمتها، يكون على رأس الآية
النفث،
النفث أو التفل، لأن من السنة الوقوف على رؤوس الآية أو في خاتمة السورة، لحديث خارج بن الصلفي عن عمه أنه قرأ على معتوها بفاتحة الكتاب، فأتى في ثناء الحديث أنه قرأ بفاتحة الكتاب، فلما ختمها أي الفاتحة جمع بزاقة ثم تفل، فإما تنفث في رأس السورة لأنه من السنة الوقوف على رأس الآية، لأنه من السنة الوقوف على رأس الآية، أو في خاتمة السورة لحديث خارج بن الصلفي عن عمه، أو على رأس الدعوة الواحدة، الدعوة النبوية،
كل ما يدعو دعوة
الناس اكشف الباس، اكشف الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء لشفاء وكشفاء لا يغادر سقما، له أن ينفث هنا. أو في خاتمة الرقية قرأ الفاتحة، قرأ آية الكرسي، قرأ بعض الأدعية النبوية، ثم بعد ذلك يختم بالنفث. فهذه أربع مواطن للنفث، إما على رأس الآية أو في خاتمة السورة، في خاتمة الدعوة النبوية أو الدعوة المشروعة، أو في خاتمة الرقية بأكملها. هذه مواطن النفث. ذكرنا الآن كيفيتين للرقية، قراءة مع النفث وقراءة مع التفل. الكيفية الثالثة قراءة الرقية مع وضع اليد، أن ترقي نفسك أو ترقي مريضك وأنت تضع يدك مكان الألم، للحديث الذي رواه مسلم، حديث عثمان بن أبي العاص شكى إلى الرسول وجعا يجد في جسده منذ أسر، قال له الرسول ضع يدك
اليمنى،
ما حدث اليمنى لكن هذا بيأتي في المسح باليمين، ضع يدك، لكن الأصل أنها اليمنى لأن تقدم من حق التكريم تقدم اليمنى، لكن الحديث أتت مطلقة، ضع يدك على ما يألم من جسدك
مكان وقل بسم الله،
وقل بسم الله، بسم الله ثلاثا وسبعا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل أو حاذر. هذه الكيفية الثالثة. الكيفية الرابعة قراءة الرقية مع المسح. السابقة اليد تكون ثابتة، ضع يدك على ما يألم، تقرأ اليد ثابتة. هذه لا،
يبقى وضع اليد دي مع السبت.
اي هذه لا تمسح، لحديث البخاري كان إذا أتي له بمريض يمسحه بيمينه، هنا تتخصص اليمين، يمسحه بيمينه، أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء لشفاء وكشفاء لا يغادر سقما. هذه الكيفية الرابعة. الكيفية الخامسة وهي مناسبة لأخينا الحبيب محمد، ما هي؟ قراءة الرقية بلا نفث ولا تفل ولا وضع ولا مسح، والدليل على ذلك رقية جبريل التي رواه مسلم في صحيحه أن جبريل عليه السلام أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. لم يرد فيها نفث ولا تفن ولا وضع ولا مسح. وأيضا يعضد ذلك حديث رقية الحسن والحسين، لم يرد فيها نفث ولا وضع ولا مسح ولا تفن. هذه الكيفية مناسبة في رقية الرجل الأجنبي على المرأة الأجنبية، يرقيها بحجابها بحضور محرمها، لا ينفث لا يضع لا يمسح. فعلها جبريل أمين الوحي مع أمين السماء مع أمين الأرض، فعلها نعم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نحن أفضل منهما وأحرص منهما على الخير؟ فعلها الرسول مع الحسن والحسين، فهي من الهدي النبوي ومن الكيفيات النبوية، وهي أنسب كما قلت للمرأة، وأيضا هي مناسبة للمريض الذي يتضرر من الوضع أو المسح. رجل في يده حروق، تجي تحط يدك وتمسح محروقة يدينه، أو رجل قد يكون مصاب بالسرطان، مناعة عنده ضعيفة، فقد تنفث فتنتقل بعض الجراثيم التي قد تكون عندك جراثيم حميدة أنت بحاجة، قد تكون مميتة له. إذا ترقي بدون نفث ولا تفل.
تأخذنا علشان الوقت يداهمنا.
طيب
عندنا سؤال بتاع البنت اللي بتقرأ الفنجال دي.
كلام جميل. أنا خيب وصلنا انتهينا. من الرقى النبوية الرقية في الماء. وهذه وأنا لما أقول أنا عدد الكيفيات هذه يدل على رحمة الرحيم الرحمن. الرقية في الماء. أنت يا شيخ هاتك رجل قال لك ترى أخويا في المستشفى مريض، أباك ترقيه. قلت له يا أخي أنا عندي مسجد. طيب هو بحاجة للرقية، إذا ماذا تفعل؟ تقرأ له في ماء يذهب به إليه. هذه فعلها الرسول مع من؟ مع ثابت بن قيس. في الحديث الرواه أبو داود في سننه أن الرسول عليه السلام عاد أي زار ثابت بن قيس بن شماس، فقال اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان نهر في المدينة ثم نفث عليه بالماء ثم صبه عليه. لذلك هذه الكيفية هي الرقية في الماء أفتى بها الأئمة سلفا وخلفا لهذا الحديث، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث فلا يرى النفث في الماء، لكن الجملة والأكثر على التصحيح، فهي من الكيفيات النبوية.
طب كيفية النفث بالضبط في الماء؟ هل أمسك الكوب كده؟
هنا نقطة، هنا الرق القراءة في الماء اختلف العلماء فيها، منهم من قال انك تضع اصبعك، منهم من قال تضع يدك
على الماء ولا على راس الكوب كذا،
لا تحط يدك جوه الماء
جوه الماء.
لكن انا في رايي ان الاقرب النفس،
النفس
لحديث ثم نفث فيه بالماء
صلى الله عليه
وسلم، فتقرا تدنو بالكاس ثم تقرا ثم تنفث
حتى يدخل الهواء بتاع النفس في الماء،
يضرب في الماء ثم يشرب أو يصب على المريض أو يغتسل به.
طيب حينما أقرأ في الماء كده أقرأ بصوت أيضا أسمع الناس؟
نعم.
ولا أقرأ في السر؟
تسمع، لا تقرأ تسمع نفسك تسمع من حولك. نعم. تدعو ربكم
تضرعا
وخفية. الرقية نعم. من أنواع الدعاء، إذن ما نعم. يقال في حق الدعاء يقال في حق الرقية.
نعم.
فهذا الكيفية الخامسة، الكيفية السادسة أو الكيفية السادسة، الكيفية السابعة الرقية في التراب، بحيث رواه البخاري ومسلم أنه قال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ثم أخذ بريقة نفسه ثم وضعها في التراب ثم يضع مكان الألم. هذه سبع كيفيات ثبتت عن الرسول عليه السلام. هناك كيفية مختلف فيها وهي الرقية الخطية، يسمونها الرقى الخطية
لو يكتب بقى آيات بما زعفرون،
هذه خلاف لكن لم يثبت عن الرسول، والأثر الذي يروى عن ابن عباس لم يثبت، لذلك قال العلماء أن الأولى أن تترك
لا يرق الخطية.
نعم يكتفى بهدي الرسول عليه السلام. فيا أخي الحبيب ويا أختي حماك الله، تأملتم هذا التنوع في الكيفيات؟ بحاجة أن ندور كيفيات أخرى قد نجدها في كتب السحرة والمشعوذين. يا أخي شيخنا الحبيب أحد الرقاة يكتب على رأس على جبهة المريض نون مقلوبة،
يقول لك تمام كذا ليه؟ يقول لك عشان أحبس الجن،
يقول حبستك بنون. لا لا فعلا يكتب حبستك بنون. والله وبالله وتالله هذا الكيفية لو وجدت قرأتها بحذافيرها في أحد كتب السحر.
اي نعم
في أحد كتب السحر.
نعم.
وغيرها من الطرق لمودع الحين كتاب ألفه صاحبه ويقول هذا من اجتهادات كثير منها وجدتها في كتب السحر.
كتب السحر. طيب مولانا الوقت دهمنا خلاص، بس أنا عايز قبل ما نختم والحديث شيق جدا جدا ومتأكد الناس يعني بيقولوا خل الحلقة دي للفجر، لكن مش هنقدر طبعا. السؤال البنت اللي هي بتبص في الفنجال دي،
كلام جميل
عايزين نرد عليه.
كلام جميل. أولا أنا أقول هذه من آثار القنوات الفضائحية.
الفضائحية.
فضائحية. قنوات الفضائية التي علمت، التي أفسدت العقائد، أفسدت الأخلاق. يعني ماذا يعلم فيها؟ هل الطرق الكفرية الخبيثة التي وهناك ما يندى له الجميل أعظم وأطم من الفنجان وقراءة الفنجان.
نعم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه من الآثار السمية التي أنتم جنيتم الآن أن ابنتكم أخذت تأخذ بطرق العرافين. قراءة الفنجان هذه من العرافة. هذه من العرافة. والعرافة أو ما هي العرافة؟ العرافة كما عرف العلماء، طب اختلف العلماء فيها، قال هو الكان، ولكن الأقرب أنها ادعاء معرفة المغيبات بمقدمات يستدل بها العراف. ادعاء معرفة المغيبات بمقدمات يستدل بها، يعني يدعي معرفة المغيبات إما الزمانية أو المكانية بمقدمات أي بطرق. مثل القراءة في الفنجان، قراءة الفنجان هذه يزعمون أنهم يعرفون الغيب. حثالة القهوة التي في القاع هي المستقبل البعيد، القريبة هي المستقبل القريب. هذه من العرافة لأن فيها ادعاء معرفة الغيب. ومن ادعى معرفة الغيب فقد شارك المولى عز وجل في خصوصية من خصوصية.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذا يقول يعرف الغيب.
بارك الله.
لذلك أنا أقول هذا ابنتكم وقعت في مسألة خطيرة جدا، بينوا لها الحكم. هذه من العرافة، من العرافة الخطيرة التي قد تكون في كثير من الأحيان كفر ولا حول ولا قوة.
هم يظنون بقى أن هي معها جن وبيتغير وجاوي بتقرأ بقى وبيحضر الجن عليها.
هي قالت الأخرى قالت يخبر بأشياء، هذا الجن تخبر، الشياطين تخبر. الشياطين تخبر البنت إما بإيحاءات في أذنيها أو بخيالات تراها أمامها فيها دلالات تخبرها ببعض المغيبات الزمانية أو المكانية.
بارك الله فيك سيدنا.
والحديث حتى تعلموا خطورة الأمر، الحديث الصحيح من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. في رواية من أتى عرافا أو كاهنا، وفي رواية عند البزار
ربيع له
أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد.
عياذا بالله. بارك الله سيدنا. يعني نشكر حضرتك جدا جدا. الوقت داهمنا وقد جاوزناه بعشر دقائق.
إيه بس باقي أسئلة. باقي نقاط وما ذكرنا السحر ولا ذكرنا العين ولا ذكرنا العراب.
ستأتي يا مولانا
ولا ذكرنا أمور
نحن
كثيرة.
نجهز لك برنامجا طويلا في زيارتك القادمة إن شاء الله. لا لا
أنا كنت أتمنى أن نفيد الإخوان والأخوات أكثر فأكثر. كنت أتمنى أن ذكرت للشيخ أنت في قبل اللقاء ذكرت أنك بنذكر كنا قضايا تتعلق بالمس والسحر والعين ونبسطها لكن
يمكن الوقت داهم
وأنك تقول ساعة طويلة ساعة ونص
ساعة ونص
طويلة لكن
نحن نشكر باسمكم جميعا إخواني المشاهدين والمشاهدات فضيلة الشيخ المستشار الأستاذ علي آل ياسين ونشكره يعني جميل الشكر وكثير الشكر على ما قدم وعلى ما أسهب وعلى ما فتح لنا أبواب ولعلنا يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى نستزيد من علمه ومن فيض كرمه ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا وكفاية مشاكل